تعالى، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونتأمل تلك الدروس ونسقطها على واقعنا المعيش، على حياتنا التي نحياها، لندرك مدى البون الشاسع والفرق الكبير بين مواقفنا في بعض الأحيان، مواقف أفراد من مجتمعنا وأناس يدعون أنهم منا وأنهم مسلمون وأنهم يصلون إلى رب العالمين ويأتمرون بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. هذه الدروس التي يخالفون ما يجرون عليه في حياتهم، يخالفون تلك المواقف العظيمة، فلا يتعلمون من دروسها شيئا، بل كأنهم يردونها ولا يعبؤون بها. ولننظر في تاريخ هذا الدين، في الملة الحنيفية السمحة التي جددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بعث بها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل من قبله، تلك الذكريات الخالدة والمواقف البطولية الإيمانية التي جعلها الله في الإسلام شعائر يمارس المسلم بها دينه. ومن تلك المواقف الإيمانية موقف الاختبار الرباني لنبيه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام برؤية الذبح في المنام التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسجلها لهما موقفا إيمانيا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا له من أمر رباني يراه نبي الله إبراهيم في منامه، فلا يخلف ما أمره الله به، ولكنه يعلم ابنه بذاك الموقف وما رآه ليشاركه في موقفه ويصبر على ما ابتلاهما الله به. وحينما لقي وسمع الإجابة بالقبول والرضا لأمر الله سبحانه وتعالى خرج بابنه وأخذه معه ليقوم بأداء وعمل وتطبيق ما أمر به، ولكن الله سبحانه وتعالى عمليا طبق هذان النبيان الصالحان طاعة مخلصة لله سبحانه وتعالى، فنزل الملك بالفداء والذبح العظيم ليصير سنة من بعد هذين النبيين والرسولين المخلصين الصادقين المؤمنين بقضاء الله وقدره، وهي سنة الأضاحي التي نمارسها في حياتنا والتي نمارس أمثالها في هذا الدين. فمن تلك المواقف موقف السيدة هاجر أم إسماعيل التي رمى بها زوجها إبراهيم عليه السلام هي وابنها الرضيع وذهب عنهما، وحينما سألته الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت فلن يضيعنا. ذهبت تهرول وتسعى بين الصفا والمروة لعلها ترى أنيسا تحصل منه على بعض الطعام والشراب لغلامها، فجعل الله سبحانه وتعالى ذاك السعي ركنا من أركان هذه العبادة المباركة، الحج إلى بيت الله الحرام. ففي هذا الركن، ركن الحج من أركان الإسلام، خلد الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وولده إسماعيل وزوجته هاجر لما كان لهم من البذل والتضحية بأنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه والحصول على ثوابه. خلد الله ذكرهم جميعا في هذه العبادة المباركة التي يؤديها المسلمون لذاك البيت الذي وفق الله نبيه إبراهيم وخليله وابنه إسماعيل لبنائه وتشييده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان بفضل الله العظيم أن بعث نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا ليكون خاتما للمرسلين ونبيا لرب العالمين في تلك البقعة المباركة التي شيد نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل فيها المسجد الحرام. وفي ذاك المكان ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وصبر وصابر وأعانه الأثبات من أصحابه المؤمنين ونشروا الإسلام بعد أن عذبوا وأوذوا وقتلوا وهجروا وأصابهم ما أصابهم من العنت الذي لا يزال مسطرا صفحات النورانية في سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه المطهرين. تلك الصفحات المشرقة التي تعد دروسا ومواقف ينبغي أن نطبقها في حياتنا وأن نعظمها وأن يكون لها في نفوسنا الوقع الكبير. تضحيات جسام بذلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل نشر كلمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى ونشر الدعوة المخلصة لعبادة الله في بقاع الأرض. صبروا وصابروا كما أمرهم ربهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهل صابرنا؟ بل هل صبرنا قبل أن نصابر؟ وهل رابطنا؟ وهل عملنا كل جهودنا في سبيل نصرة هذا الدين؟ واتقينا الله سبحانه وتعالى ليتحقق لنا الفلاح. بعض الناس والحمد لله يوفقهم الله إلى ذلك، يصبرون ويصابرون ويرابطون ويتقون، ويرون أن رسالة هذا الدين دعوة واجبة عليهم، واجب عليهم أداؤها، لا يعفيهم منها ومن تبليغها شيء. وأناس آخرون يرون أن أداء هذه الرسالة يتمثل في جمع المال وحب الدنيا والعكوف على مخالفة أوامر رب العالمين، وهم بذلك يظنون أنهم مسلمون وأنهم مؤمنون. ومن حصل منهم شيئا من علم الله ومعرفة أحكام دينه غرته الدنيا بتبعية أولي المال والأموال والثروة والقول الفصل في إصدار الأحكام مهما كانوا طغاة جبارين وظالمين معتدين بل مفسدين خائنين لأمتهم، يرتبطون بهم ويطيعونهم أكثر من طاعتهم لله سبحانه وتعالى، يتأولون لهم أباطيلهم وافتراءاتهم ويصورونها للناس على أنها حق وصدق وأنها طاعتها طاعة لله سبحانه وتعالى. وهيهات أن تجتمع طاعة الله سبحانه وتعالى مع طاعة من يظلم الناس ويعتدي ويسفك الدماء ويعلم أن ما يفعله إنما هو من أجل تثبيت عرشه وتوريث ولده لا من أجل تثبيت هذا الدين وتثبيت المسلمين عليه ليقوموا بأداء رسالة الله ودعوة الناس أجمعين إليه. شتان بين من يجعل نصب عينيه طاعة الله سبحانه وتعالى يلزم بها نفسه ويدعو إليها خلقه ويعمل على توعية الناس بها وطاعة خلق الله إرضاء لهم لا إرضاء لربهم، وإخلاصا لهم لا إخلاصا لخالقهم. هيهات أن تكون هذه الطاعة العمياء ملائمة ومناسبة تتمشى مع طاعة الباري سبحانه وتعالى جل وعلا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول حينما تولى الخلافة لأول مرة في أول خطبة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاليم هذا الدين، فهو يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قاعدة شرعية مقررة لا ينقضها ناقض ولا يبطلها باطل ولا مبطل. حتى الوالدان طاعتهما واجبة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى فيما كان أمرهما بغير معصية، فإن أمر أولادهما بمعصية فلا طاعة لهم عليهم. هذه أصول ثابتة في ديننا لا يجهلها مسلم، فكيف يدعي من يدعي أن طاعة مسؤول من المسؤولين يناقض بفعله وسلوكه وأقواله تعاليم رب العالمين، يدعي أن طاعته واجبة وهو يعلم أنه يفعل من المنكرات في خاصة نفسه وماله وأهله وفيما يتعلق بحقوق العباد جميعا ممن يدينون له بالولاء ويحتكمون إلى قوانينه ويتبعونها، ولكنه مع ذلك يتصرف تصرف الأرعن، يبيع أمته ويبيع بلاده ويدعي أنه يمكن للإسلام، وإنما هو يمكن لأهل الكفر والصهيونية العالمية. حتى إننا نراه يسمح لليهودي اللعين يدخل بلاد المسلمين، بل يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقط فيه الصور متسترا بزي العرب والمسلمين وينشر ذلك فيما بعد مفاخرا. ومجاهرة، وكأنه يقول متحديا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعود إلى مدينته، وأن فيالق من غيره لا قدر الله ستعود، وهيهات. فالله سبحانه وتعالى الذي نصر نبيه وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده لن يتخلى على هذا الدين، ولن يتركه طعمة للآثمين يتمرغون في نعم الله سبحانه وتعالى ويسفكون دماء المسلمين ويدعون حماية حرمه الشريف وحرم نبيه الكريم، ومع ذلك لا يحركون ساكنا ولا يطالبون بهذا الدعي الأثيم ليعاقب لانتهاكه حرمات الله ودخوله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحديا. وكيف يطلب ويحاكم وهو إنما فعل ذلك بعلم وتوجيه وتنسيق من أدخله؟ فمتى نستيقظ من سباتنا وأولئك أدعياء هذا الدين الذين يقاتلون حملته وحملة مشاعله ويدرجونهم على القوائم ويهددونهم بالمطاردة؟ كيف يحق لأحد أن يزعم أنه يدافع عن هذا الدين وهو يتبع الظلمة المستعبدين ذيولا المجرمين الآثمين من المستعمرين؟ بالأمس قريب مرت بنا ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ذكرى عالم جليل حمل مشعل الرسالة، ترك دراسة الطب في شبابه وهو يكاد يفرغ من نيل شهادته، وانطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته، شد الرحال لطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم وتعلم وحفظ وحفظ، ثم بعد ذلك رجع ليفيد بلاده ويؤدي رسالته، وقد شهدته المحافل إبان ثورة 17 من فبراير، كان يؤدي رسالته بتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنغازي، وبعد التحرير انطلق يؤديها في طرابلس. جاءني في بيتي رحمه الله لعقد اجتماع لأهل العلم والوعظ والدين، وأخبرني مع بعض أحبابنا أنه يكلفني بأداء كلمة في أهل العلم للنشاط في هذا المجتمع وبذل جهدهم وعلمهم في خدمة أبناء بلادهم. فقلت له على الرحب والسعة أجيب طلبك وأؤدي ما تكلفني به. فكانت لي المشاركة. ثم جمعتنا بعد ذلك لقاءات ولقاءات في رحاب العلم في المعهد العالي للعلوم الشرعية وفي وزارة الأوقاف في البحث العلمي بمجلتها في إدارة البحث العلمي لمجلتها الهدي الإسلامي. وجمعتنا مواقف كثيرة كان فيها رحمه الله يبرز كلمة الحق ويؤدي رسالته بكل شجاعة ويناقش ويدلل ولا يعترض على وجهة نظر تخالفه، لكنه يطلب الدليل مثل ما يسوقه هو لتأكيد كلامه وبيان الأحكام التي هداه الله إليها من خلال علمه بأحكام هذا الدين وحفظه لمتون العلم. وتجده يناقش البحوث ويعلق عليها، يصوب أخطاءها، ويحقق مسائلها، يحاضر في الجامعة ويعلم ويبين ويوضح، وفي الاجتماعات لا يفتو يبدي الآراء الصائبة ويتكلم بالحق، وهو ما لا يطيقه بعض أدعياء العلم. إن الذي أعنيه الذي تمر بنا ذكراه هذه الأيام تعرفه القاصي والداني، إنه الرجل الذي بكاه الأحبة والمظلومون وأبنه الخطباء ورثاه الشعراء ونعاه الإعلام إعلام الحق، وتبينت الخسارة الفادحة للإسلام والمسلمين باختطافه وموته، وفضحت وسائل التخريب وأدواته الطاحنة. ولكن شيء من التصدي للخطر لم يحدث، شيء من التصدي للخطر الداهم الذي يقود إلى هلاك غيره من أهل العلم لم يتحقق، بل حتى قبض أو إصدار أحكام أو تحقيق لم يتم. فهل العار والشنار لمن فعل هذه الفعلة الشنيعة وحرم مجتمعنا والمسلمين من عالم جليل هو العلامة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني رحمه الله رحمة واسعة، وما زال الحبل على الجرار. اختطف الشيخ عبد الرزاق مشيرب، وتخرج القوائم الظالمة من منابر ووسائل إعلام المجرمين لتلقي بالعلماء الصالحين ورجال الأمة المفلحين لتلقى بهم بين أيدي أتباعهم الظالمين المعتدين المفسدين ليعملوا سلاحهم في رقابهم ويدعون بذلك أنهم يتبعون تعاليم أولياء أمر وإنما هم حصان طروادة لنكب الإسلام وسيطرة اليهود والنصارى والملحدين على بلاد المسلمين. لقد مزقت الأندلس بعد مئات السنين وها هم الآن بعد أن نكبوا أيضا صقلية وبعد أن نكبوا فلسطين يريدون نكبة مركز الإسلام البؤرة التي نبع فيها الإسلام الحرمين الشريفين. يتحدى اليهودي الصهيوني اللعين نبي الإسلام فيدخل مسجده الشريف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهل صرخ هؤلاء الأدعياء الذين يزعمون أنهم يحمون الإسلام ويحمون دار الإسلام ويحمون الحرمين الشريفين هل صرخوا مطالبين بهذا الآثم اللعين الذي يتحدى نبي الإسلام في مسجده ويتحدى الأمة كلها؟ فلعلك أيها السامع الكريم تصم أذناك بأخباره وهو يطوف حول الكعبة لا قدر الله. راجعوا أنفسكم أيها الظالمون المجرمون وتوبوا إلى ربكم واعلموا أنكم تتبعون طريقا مظلمة تنحدر بكم إلى هاوية تسفكون دماء المسلمين بأوامر تافهة من مخابرات آثمة وسياسيين فجرة منهم من هم أولاد اليهود وأبناؤهم وإن تكلموا بلساننا وادعوا أنهم ينتسبون إلى أمتنا وأنهم أعراب أقحاح. حاذر أيها المسلم أن تنجر رجلك وتنجر يدك لارتكاب مفسدة عظيمة كالتي ارتكبت في حق الشيخ السنوسي الشيخ نادر السنوسي العمراني رحمه الله. اللهم رحماك رحماك يا أرباب السيف والقلم والسياسة والعلم. إن العدو شرس والخطر ماحق والشر مستطير. وحدوا رؤاكم وأجمعوا كلمتكم على عصمة الدماء وحرمة الديار وصيانة الأموال وحفظ الإسلام واتباع سلاطين العلماء لا علماء السلاطين. وتذكروا تلك الدروس التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما كانوا في مواجهة الكافرين عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله حمزة يقتل في أحد ويمثل به وتستخرج كبده ويفعل به الأفاعيل، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد فعل به وفعل بغيره من أصحابه الهداة المهديين شيبا وشبابا. دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في موقعهم، وظل عليه الصلاة والسلام يزورهم ويتفقدهم ويصلي عليهم. ذكريات أليمة. بل عقب غزوة أحد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين أن يفعل بهم ما فعلوا بعمه عليه رضوان الله وعلى إخوانه شهداء أحد وشهداء المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل قرآنا يتلى عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تعاليم ربانية لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى أن يحتسب شهادة عمه حمزة وإخوانه من المسلمين الشهداء في أحد، تحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سينتقم له ولهم جميعا من الكافرين. وقد كان والحمد لله أولئك الطغاة المستبدون الظالمون الذين كانوا يخرجون من مكة ليطاردوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويحاولون اجتثاث الإسلام من جذوره، قبحهم الله وأفسد صنيعهم وضيع أعمالهم الإجرامية ونصر دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. تحزبوا وتحالفوا وأرادوا أن يطفئوا شعلة الإسلام، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو القائل وهو الذي وعدنا بنصره ولن يخلف وعده. يقول جل من قائل في موضعين من القرآن، في سورة التوبة وفي سورة الصف: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقد تحقق وانتصر الإسلام وطمس الكفر، ولكن الذكريات الأليمة كانت تعاود النبي صلى الله عليه وسلم وتعاود المسلمين، ولم يكن تمة شيء يفعل إلا الخروج إليهم وزيارتهم والترحم عليهم والترضي، فهم شهداء الإسلام وحملة هذا الدين مع رسول رب العالمين. وهؤلاء الشهداء والصالحون والعلماء والدعاة لا يزالون يتساقطون طوال تاريخنا الإسلامي، كانوا علماء وكانوا مرابطين. أينما سرت في بلاد الإسلام علمت بأسمائهم وعرفت مؤلفاتهم ومجالسهم التي كانوا يبذلون فيها الدين وينشرون دعوة رب العالمين، سقطوا شهداء، وهي أعظم وسام يناله المسلم وسام الشهادة، يحمل العلم ويؤديه ويبلغ الدعوة ويوجه وينصح، ثم تأتي اليد الغادرة فتتخطفه. ولكن الذي فعل بالشيخ نادر رحمه الله أنه طمس قبره ولم يعلم موضع دفنه، وأرادوا حرمانه من الصلاة عليه، فتجمعت الجموع في الميادين في بلادنا وخارجها تصلي صلاة الغائب عليه، وعلى الأبطال الذين يتساقطون لا يزالون في الميادين، وهؤلاء الأدعياء الذين يقتلون ويفسدون يدعون أنهم على حق وأنهم يتبعون شرع الله ويتخذون للقتل والقتال خطوات يتبعونها ليقنعوا أنفسهم بأن ما يفعلونه حق، يسقطون المسلم ويقولون إنه تم إسقاطه، ثم بعد ذلك يهجرونه فلا يكلمونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما من يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن بعد الهجران يأتي التفسيق فينعت بأنه فاسق، ويأتي التضليل بأنه مضلل، ثم يأتي التكفير بأنه كافر. سبحان الله، هل هؤلاء العلماء الذين عاشوا في التوحيد طفولتهم وعاشوا في الإسلام والإيمان حياتهم يمارسون تعاليم الإسلام كما علموها عن أشياخهم بحق وصدق يتحولون إلى كفار، وهم يحملون شعرة الإسلام يدعون إلى الله ويدعون إلى هذا الدين؟ ولكن الجهل والضلال والإجرام والطمع في الدنيا والطمع في الرئاسة والخوف والانقياد للظالمين يؤدي بعد ذلك إلى سفك الدماء وإلى زهق الأرواح، يقتل العلماء بدعوى حماية الدين. سبحان الله، يا له من عجب عجاب، لا يصدقه الجاهل بل لا يصدقه غير العاقل، فكيف بالعاقل؟ هل يقبل هذا؟ وبالأمس القريب نسمع عن مجرمين يدعون أنهم أصفياء وأتقياء وأنقياء، وأنهم زعماء لأهل الإسلام يدودون عن دين الله، ثم يأتون إلى مسجد من مساجد في صلاة الجمعة يبيدون من حضر الجمعة. سبحان الله، يدعون أنهم فعلوا ذلك طاعة لله، يتركون الغاصبين الصهاينة على بضع أشبار من الأرض وأمتار، أفواه مدافعهم مصوبة إلى المسلمين، وأبوابهم مغلقة في وجوه المحتاجين، ويتوجهون إلى مسجد من مساجد المسلمين ليقضوا على رجال قرية بكاملها تتألف من 800 شخص، نصفهم 400 من الرجال والغلمان الذين حضروا الجمعة، ينتقلون إلى جوار ربهم. وقد يكون الأثيم الذي يسيطر بقوته وقبضه وقضيضه له مشاركة في ذلك، يحرك عملاءه الظالمين فيقضون على الناس في صلواتهم، ينفر الناس من المساجد ويبعدوهم عن بيوت الله سبحانه وتعالى، وليحرموهم من التعلق بهذا الدين. ولكن هيهات، فإن الله سبحانه وتعالى يحمي دينه، وهو من وعدنا بذلك، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وإيماننا وثقتنا في ربنا أن هذا الدين منصور، ولكنه يملي للظالمين ويتركهم يفعلون الأفاعيل ليكون العقاب قارعا لهم بعد ذلك، محطما لهم ولأتباعهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يباعد بيننا وبين الجهل بديننا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين بالعلم بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام هذا الدين واتباع العلماء الصادقين، سلاطين العلماء لا علماء السلاطين. فإن من كان لله سبحانه وتعالى مخلصا جمع الله شمله وقوى شوكته ونصر به دينه، ومن كان تابعا لخلق الله ممن هم بعيدون عن الله فإن الله يكله إلى نفسه وإليهم، ولن يفلح ولن يفلحوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد. نبي رب العالمين.
الصادق الهادي الأمين.